لو افترضنا يعني ارتكاب شخص ما لجريمة أو إساءة بالغة لدرجة أنه لا توجد أي محكمة تقبل النظر فيها.
هذا أسوأ سيناريو ممكن.
بالضبط، بل يقوم المجتمع بأكمله ببساطة بمحو مرتكبها من الوجود الاجتماعي. لا توجد فرصة ثانية ولا يوجد أي تسامح إطلاقا.
قسوة مطلقة.
فعلا، في العالم القديم هذا كان هو الثمن الحقيقي لخيانة ما يعرف بالراعي أو الداعم الأكبر. واليوم نحن نقف أمام نص يبلغ عمره حوالي 2000 عام، نص يستخدم هذا الرعب الاجتماعي بالذات كأداة نفسية لمنع مجتمع كامل من الانهيار
والنزوح الجماعي أيضا.
صحيح، أهلا بكل من ينضم إلينا في هذه الجلسة الاستكشافية الشاملة.
إنها حقا رحلة في غاية الإثارة، لأننا لا نقرأ مجرد كلمات تاريخية جافة، بل نحلل تكتيكات نفسية واجتماعية كانت حرفيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لأولئك الناس.
100%، ومصدرنا الأساسي الذي سنغوص فيه اليوم هو جلسة دراسية معمقة للدكتور ديفيد أي دي سيلفا.
دراسة ممتازة جدا.
نعم، وتحمل عنوان الرسالة إلى العبرانيين من الفصل 5 الآية 11 وحتى الفصل 6 الآية 20، لا عودة للوراء.
عنوان يعكس جدية الموقف.
طيب، مهمتنا اليوم هي فك الشفرة ما يمكن تسميته بالاستطراد الاستراتيجي. يعني كاتب هذه الرسالة القديمة أوقف حجته اللاهوتية فجأة وبدأ يمزج بين التوبيخ النفسي وقوانين تبادل المنافع الثقافية الصارمة
والصور الزراعية القوية أيضا.
بالضبط، والهدف الأوحد هو إنقاذ هذا المجتمع من التخلي عن الإيمان والعودة للاندماج في مجتمع أوسع كان يرفضهم ويضطهدهم. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. كيف يبدأ هذا الكاتب خطته لإنقاذ مجتمعه؟
شوف، الخطة تبدأ بصدمة متعمدة، يعني الكاتب يقرع جرس إنذار قاسياً جداً.
كيف يعني؟
هو كان في منتصف شرح لاهوتي معقد وفجأة يتوقف ويلتفت لجمهوره قائلا، ما معناه؟ هناك الكثير ليقال، لكنكم أصبحتم متباطئين وكسالى في مسامعكم.
واو، اتهام مباشر بالكسل؟
بالضبط، هو يتهمهم بالتراجع، يخبرهم أنه بالنظر إلى الزمن الذي قضوا في هذا الإيمان كان ينبغي أن يكونوا الآن معلمين للآخرين،
يقودون المجتمع يعني.
صحيح، لكن بدلا من ذلك تراجعوا خطوات هائلة للوراء لدرجة أنهم أصبحوا يحتاجون إلى من يعلمهم الأساسيات من جديد. وهنا يستخدم مجازاً لاذعاً جداً،
اللي هو مجاز الحليب؟
أيوة، يقول إنهم أصبحوا أطفالاً يحتاجون إلى الحليب بدلاً من الطعام الصلب المخصص للبالغين الناضجين الذين دربوا حواسهم على التمييز بين النبيل والدنيء.
دعنا نتوقف هنا لحظة، لأن هذا التشبيه بحد ذاته يحمل وزناً نفسياً ثقيلاً جداً. في البداية قد يبدو الأمر شبيها بطالب جامعي يسجل في دورة متقدمة في ميكانيكا الكم
ليدخل الأستاذ ويكتشف أن الطلاب نسوا أساسيات الجمع والطرح.
تماما، لكن بالنظر إلى سياق الاضطهاد الأمر أعمق من مجرد نسيانا أكاديمي. يعني لماذا يتراجع مجتمع مضطهد إلى الحليب؟
سؤال ممتاز.
ربما لأن الطعام الصلب والنضج يتطلبون الظهور واتخاذ مواقف واضحة وتحمل الضربات الاجتماعية، بينما الحليب والعودة للأساسيات يعني البقاء في منطقة آمنة ومخفية. التراجع هنا ليس غباء، بل هو آلية دفاعية للهروب من الألم الاجتماعي.
هذا تحليل دقيق للغاية للآلية النفسية، وهذا التراجع التكتيكي هو بالضبط ما يحاول الكاتب تدميره. والشيء المذهل هنا هو أن هذا الأسلوب البلاغي كان أداة معروفة.
تقصد في ذلك الزمن؟
نعم، في الخطاب الفلسفي اليوناني الروماني. على سبيل المثال، الفيلسوف الرواقي إبيكتيتوس استخدم نفس المجاز تماما لتوبيخ تلاميذه.
عجيب، ماذا قال لهم؟
كان يقول لهم، إلى متى ستنتظرون قبل أن تطالبوا أنفسكم بالأفضل؟ أنت الآن رجل بالغ ولست طفلا، فمتى ستتوقف عن الحاجة إلى الحليب؟
إذن استخدام كاتب الرسالة لهذا الأسلوب ليس مجرد إهانة عشوائية.
لا أبداً، بل هو تكتيك استفزازي مدروس يهدف إلى توليد شعور بالخجل الصحي ليوقظهم من حالة الخضر السلبي ويدفعهم لتحمل المسؤولية.
طيب، بعد أن أيقظهم بهذا التوبيخ اللاذع وجعلهم يدركون أن اختباءهم يشبه تصرفات الأطفال. ينتقل النص ليوضح حجم المخاطر، وهنا نصل إلى الجزء الذي يبدو مرعباً حقاً.
الجزء الخاص بنقطة اللا عودة.
بالضبط، النص يتحدث عن أولئك الذين يسقطون أو يتراجعون كلياً، ويقول إنه من المستحيل تجديدهم للتوبة. بصراحة، أليس هذا قاسياً جداً؟
يبدو كذلك للوهلة الأولى.
بل، أليس متناقضاً تماماً مع مفهوم النعمة والرحمة؟ يعني إذا كان مجتمع ما يتعرض للضغط والاضطهاد، وزلت قدم أحدهم، هل يغلق الباب في وجهه للأبد؟ هذا يبدو وكأنه وصفة لدفع الناس نحو اليأس التام.
شوف، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر وبالسياق التاريخي تحديداً، يجب أن نخرج تماماً من دائرة الجدل اللاهوتي الحديث حول فقدان الخلاص.
لأنهم لم يفكروا بهذه الطريقة وقتها؟
100%. العالم القديم لم يكن يفكر بهذه المصطلحات الحديثة. لفهم هذه القسوة الظاهرية، علينا الانغماس فيما يعرف بثقافة رعاية المصالح،
أو نظام تبادل المنافع، الباتروناج.
أيوة، الذي كان يشكل العمود الفقري للأمبراطورية الرومانية بأكملها. في تلك الثقافة، العلاقة بين الراعي الذي يمتلك القوة والموارد ويمنح الهدايا، وبين المستفيد الذي يتلقاها، كانت علاقة ملزمة.
أي أنها لم تكن مجرد علاقة عاطفية أو روحية مجردة، بل كانت عقداً اجتماعياً حازماً،
مقدساً حتى. ولهذا السبب، الكاتب يسرد قائمة من الأفعال بصيغة الجمع ليؤكد على حجم الهدايا التي تلقوها من هذا الراعي الإلهي.
ماذا تضمنت هذه القائمة؟
يقول إنهم أنيروا، ذاقوا الهبة السماوية، اشتركوا في الروح القدس، وذاقوا كلمة الله الصالحة.
هذا ليس مجرد تكرار شاعري إذن.
لا، إنه توثيق قانوني لحجم الكرم الهائل الذي غمرهم به الراعي. بناء على هذا، التخلي عن الإيمان والعودة للمجتمع الذي يرفض هذا الراعي لا يعتبر مجرد ضعف روحي مؤقت،
بل هو خيانة علنية وجحود متعمد ومحسوب.
بالضبط.
وهنا، يعني، يمكننا استخدام تشبيه معاصر لفهم الآلية. الأمر يشبه مؤسسي شركة ناشئة يتلقون ملايين الدولارات من مستثمر رأس مال جريء.
تشبيه ممتاز. المستثمر يوفر كل شيء.
نعم، المستثمر يوفر لهم كل شيء، المال، العلاقات، التوجيع. لكن بدلا من بناء الشركة، يقوم المؤسسون بحرق هذه الأموال عمدا، بل وينضمون لشركة منافسة ويسخرون من المستثمر الأول علنا في الصحافة.
إهانة لا تغتفر.
الغضب هنا لن يكون على المال المفقود، بل على العلاقة التي دمرت والإهانة العلنية. في عالم الأعمال، المستثمر لن يكتفي برفض التعاون معهم مجدداً، بل سيحرص على إدراجهم في القائمة السوداء ليصبحوا منبوذين في السوق بأكمله.
القياس في محله تماماً، وهو يعكس بالضبط ما كان يحدث في القرن الأول. الكاتب القديم يصف هذا التراجع بتعبير في غاية القوة،
اللي هو صلب لابن الله من جديد.
أيوة، صلب لابن الله من جديد، وتعريضه للعار العلني. في سياق العالم القديم، المستفيد الجاحد لم يكن يعاقب بالضرورة في المحاكم، بل بشيء أسوأ.
ماذا يمكن أن يكون أسوأ؟
الفيلسوف القديم ديوخريسوستوم كتب أن جاحدي الجميل يعاقبون بالكراهية العامة. الإهانة العلنية لمتبرع عظيم تعني إغلاق باب الفرصة الثانية، لأن الخيانة كانت تمزق النسيج الاجتماعي ذاته.
يا إلهي، يعني الكاتب هنا يستخدم هذا الرعب الثقافي المألوف لديهم ليحذرهم من أن التراجع ليس مجرد خطأ بسيط، بل هو إعلان حرب اجتماعية على الراعي.
صحيح.
طيب، هذه النقطة تنقلنا إلى استراتيجية أخرى استخدمها الكاتب لتبسيط هذا المفهوم المعقد لتبادل المنافع، وهنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام حقاً، لأنه يلجأ إلى صورة زراعية يراها ويفهمها الجميع.
نعم، الانتقال إلى الزراعة كان ذكياً جداً. الكاتب يقول إن الأرض التي تشرب المطر المتكرر وتنتج نباتاً مفيداً لمن تزرع من أجلهم، هذه الأرض تتلقى بركة.
هذا في الحالة الإيجابية.
بالضبط، ولكن إذا أنتجت شوكاً وحسكاً رغم كل ذلك المطر والرعاية، فهي تعتبر بلا قيمة ومصيرها أن تحرق.
هذا التشبيه يوضح آليات نظام تبادل المنافع ببساطة. الراعي يعطي المطر، والمستفيد يجب أن يرد الجميل بإنتاج النبات المفيد.
تماماً.
وما يجعل هذه الصورة مرعبة هو أن الأرض الفاشلة هنا لم تبقى قاحلة فحسب، يعني لم تكن مجرد أرض بلا إنتاج، بل أخذت موارد الراعي القيمة واستخدمتها لإنتاج شيء مؤذ وضار كالشوك.
هذه هي الآلية الدقيقة للخيانة، وهذا التشبيه يضرب بجذوره في أعماق النصوص الفلسفية والدينية القديمة.
مثل ماذا؟
الفيلسوف الروماني سينيكا في كتابه عن الفوائد كتب أن المزارع العاقل لا يزرع بذوره في الرمال، ولكنه عندما يجد أرضا جيدة فهو لا يكتفي بإلقاء البذور، بل يستمر في رعاية استثماره متوقعا حصادا.
وهناك أيضا ارتباطات بنصوص العهد القديم، أليس كذلك؟
بالتأكيد، هذا تشبيه يرن في أذهانهم بنصوص مثل قصة الخليقة في سفر التكوين، حيث ارتبط الشوك بلعنة الأرض.
ونشيد الكرمة في سفر إشعية أيضا.
بالضبط، حيث يعتمي الله بكرمته وينتظر عنبا جيدا يعبر عن العدالة، ولكنه يفاجأ بعنب رديء يمثل الظلم.
لكن هذا يطرح معضلة نفسية خطيرة.
كيف؟
إذا تم وضع مجتمع يعاني بالفعل من الاضطهاد تحت هذا الوابل من التهديدات، يعني من التوبيخ بالطفولة إلى التهديد بالكراهية العامة وصولا إلى صورة الأرض التي تحرق، ألا يؤدي هذا إلى نتيجة عكسية؟
تقصدين أنهم قد ينهارون؟
أيوة، ألا يمكن أن ينهار هذا المجتمع تحت وطأة الرعب ويستسلم لليأس التام معتقدا أنه لا فائدة من المحاولة أصلا؟
هذا هو السؤال الجوهري، والكاتب كان يدرك هذا الخطر تماما، ولهذا السبب نشهد في القسم التالي تحولا بلاغيا عبقريا.
تحول من التهديد إلى شيء آخر؟
نعم، فجأة تتغير النبرة بشكل جذري. بعد كل هذا الوعيد المخيف يلتفت الكاتب إليهم ليقول: ولكننا مقتنعون من جهتكم أيها الأحباء بأمور أفضل.
واو، تغيير مفاجئ في النبرة.
جدا، يبدأ بتطمينهم مذكرا إياهم بأن الله عادل ولن ينسى أبدا تعبهم ومحبتهم وخدمتهم التي قدموها وما زالوا يقدمونها للمجتمع، يؤكد لهم أنهم بالفعل أنتجوا الثمر الجيد.
إذن هذا لم يكن مجرد نص ديني وعظي، بل كان أشبه بكتيب لإدارة الأزمات والعلاقات العامة في العالم القديم.
وصف دقيق جدا.
التبديل من التهديد الصارخ إلى المديح الدافئ يبدو تكتيكا مدروسا بعناية.
إنه بالفعل تكتيك كلاسيكي. هذا التطبيق يمكن العثور على أصوله في واحد من أشهر كتب الخطابة في العالم القديم، كتاب ريتوريكا آد هيرينيوم من القرن الأول قبل الميلاد.
ماذا يقول هذا الدليل الإرشادي؟
ينصح بوضوح أنه بعد توجيه نقد لاذع أو استخدام الترهيب يجب على الخطيب أن يضيف فورا مديحا أو يناشد فضيلة المستمعين
لكي لا يفقدهم.
بالضبط، التفسير النفسي لذلك هو أن المديح يحرر المستمع من مشاعر الغضب والنفور التي ولدها التوبيخ، ويعيد بناء جسور الثقة، بينما يظل التحذير العميق عالقا في اللاوعي ليمنعه من ارتكاب الخطأ.
تناوب مذهل. التناوب بين إثارة الخوف وبناء الثقة يمنع المجتمع من الانهيار ويحافظ على تماسكه.
فعلا.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لجمهور يعيش في واقع مهتز؟ الكاتب استخدم الخوف ليوقظهم، ثم استخدم المديح ليحتضنهم ويعيد لهم الثقة، لكن المشاعر الإنسانية سواء كانت خوفا أو ثقة تظل متقلبة وتتأثر بالظروف.
صحيح، المشاعر ليست أساسا صلبا.
بالضبط، وسط كل هذا التهميش والضغوط اليومية للعودة إلى المجتمع القديم، ما هو الأساس الصلب الذي يمكن الوقوف عليه؟ ما الذي يمنعهم من الانجراف عندما تشتد العواصف؟
أولى يقدم الكاكب أقوى حجة لاهوتية لديه، المرساة. ولكي يثبت أن هذه المرساة غير قابلة للكسر، لا يعتمد على مشاعرهم المتقلبة، بل يعود بهم إلى وعد الله القديم لإبراهيم.
وعد إبراهيم.
نعم، ويسلط الضوء على أن الله لم يكتفي بمجرد إعطاء وعد، بل أقسم بنفسه لتأكيد هذا الوعد.
دعنا نتأمل هذه النقطة، لأنها يعني قد تبدو غريبة.
من أي ناحية؟
في المفهوم الديني، كلمة الله هي الحقيقة المطلقة بحد ذاتها، لماذا يحتاج الخالق الذي لا يكذب إلى أداء قسم؟ القسم عادة ما يكون أداة بشرية لتعويض انعدام الثقة.
ملاحظة في محلها، وهذه المعضلة لفتت انتباه مفكري العالم القديم أيضا، وعلى رأسهم الفيلسوف اليهودي فيلونس شكندري.
ماذا قال فيلون عن هذا؟
أوضح أن البشر يقسمون لتأكيد الأمور غير المؤكدة، لأن طبيعتهم قابلة للتغير والكذب. أما الله فكلمته صادقة دائما، لكن فيلون وكاتب العبرانيين يتبعان نفس المنطق بالمناسبة، يستنتج أن الله أقسم ليس لضعف في كلمته،
بل من باب التنازل.
أيوة، من باب التنازل والرحمة تجاه الضعف البشري. الله استخدم لغة القسم البشرية ليعطي أولئك المحاصرين بالشكوك والخوف ثقة قوية لا تتزعزع.
إذن نحن نتحدث عن أمرين عديمي التغير كما يصفهما النص، الوعد والقسم الإلهي.
تماماً. وبناء على هذين الأمرين يرسم الكاتب صورة مجازية خلابة وذات دلالة عميقة في ذلك الزمن، يصف المؤمنين بأنهم لاجئون فروا للتمسك بالرجاء،
وهذا الرجاء يوصف بأنه مرساة للروح.
نعم، وفي القرن الأول حيث كانت حوادث غرق السفن شائعة ومميتة، كانت المرساة تعني الحياة حرفيا، لكن المدهش في هذه المرساة أنها لا تلقى في قاع البحر المظلم،
بل تمتد صعودا.
بالضبط، تمتد صعودا وتدخل إلى ما وراء الحجاب، إلى الحرم السماوي الآمن.
مرساة تلقى إلى الأعلى بدلا من الأسفل، هذه آلية مذهلة. المجتمع المحيط بهم يهتز، قوانين تبادل المنافع الأرضية تنهار وتتطدهم، فكان الحل هو ربط سفينتهم بعالم آخر لا يتزعزع أبدا.
ويضيف الكاتب مصطلحا عسكريا هنا لتعزيز الأمان، يقول إن يسوع دخل إلى ذلك المكان ككشاف أو طليعة عسكرية
من الانجراف وسط العواصف الاجتماعية.
طيب، هذا يقودنا إلى نقطة بالغة الأهمية، كيف يمكن أخذ هذا التحليل المعقد لنص قديم مليء بمفاهيم تبادل المنافع والزراعة وربطه بواقعنا المعاصر؟
تحدي كبير.
نحن نعيش في زمن بعيد جدا عن أنظمة الرعاية الرومانية، ولا نستخدم الخطابة القديمة بنفس الطريقة، كيف نترجم هذا للاستفادة العملية اليوم؟
هذا يطرح سؤالا مهما حول الفجوة المستمرة في التاريخ البشري بين جمع المعلومات والتشكيل الفعلي للشخصية.
الفجوة بين ما نعرفه وما نفعله؟
بالضبط. في عصرنا الحالي وتحديدا مع ثورة المعلومات، أصبحت المعرفة متاحة بشكل مفرط. نقرأ تحليلات ونستمع لنقاشات ونجمع بيانات لاهوتية أو فلسفية أو علمية، لكن هذه المعرفة غالبا ما تقف عند حدود الاستهلاك الفكري،
لا تغيرنا من الداخل.
صحيح، النص القديم يتحدانا لسد هذه الفجوة، أن يتحول المطر الذي نستقبله كمعرفة إلى ثمر فعلي يغير السلوك.
بمعنى آخر، التحدي هو كيف نكون التربة الجيدة التي ترد الجميل بدلا من التربة التي تستهلك المطر وتنتج الشوك. ولكن ما هو الشكل العملي لرد الجميل اليوم للراعي الأكبر بعيدا عن الطقوس المجردة؟
الآلية كما يوضحها النص وتدعمها كتابات أخرى مثل رسالة بولس الثانية إلى كورينثوس التي تتحدث عن أن يحيى المرء لا لنفسه بل للذي مات لأجله، تتمثل في الاستثمار المباشر في الآخرين،
يعني خدمة الناس.
نعم، رد الجميل للراعي الإلهي يتحقق عمليا من خلال خدمة المستفيدين الآخرين، على سبيل المثال دعم الفئات المهمشة أو أولئك الذين يواجهون الاضطهاد.
لا يزال هناك اضطهاد اليوم للأسف.
في عالمنا اليوم هناك مجتمعات تعاني من العنف والتهميش الاجتماعي القاسي بسبب هويتها، تماما كما كان الحال قديما. الوقوف بجانبهم وتقديم الدعم العملي هو الإنتاج الحقيقي للثمر، وهو الطريقة الملموسة لتكريم الراعي الأكبر.
هذا؟ يقلب الموازين تماما. في عالم حديث ومادي للغاية تسيطر فكرة أن الجانب المادي والمرئي، يعني النجاح الشخصي، الأرقام، القبول الاجتماعي، هو الحقيقة الوحيدة التي تستحق الاستثمار.
لكن النص يسحبنا في اتجاه معاكس،
ليذكرنا بأن المرئي قد يكون هو الأكثر هشاشة.
ولهذا السبب فإن الفكرة القديمة المتمثلة في تثبيت القلوب تظل حيوية اليوم أكثر من أي وقت مضى.
كيف ذلك؟
كما جاء في إحدى الصلوات الكلاسيكية القديمة في كتاب الصلاة المشتركة، وسط كل التغيرات هذا العالم السريعة والمربكة، يطلب أن تتثبت القلوب هناك حيث توجد الأفراح الحقيقية.
كلمات جميلة.
النص يدعو إلى عدم إرساء المرساة في الأشياء القابلة للاهتزاز والزوال، بل في الوعود الثابتة التي تمتد لما وراء العالم المرئي.
لقد كانت بالفعل رحلة استكشافية غنية. بدأنا بصدمة جرس الإنذار والتوبيخ اللاذع الذي هدف لإيقاظ مجتمع فضل الهروب على المواجهة
وتجنب الطعام الصلب.
نعم، ثم غصنا في تعقيدات وآليات ثقافة تبادل المنافع القديمة لنفهم لماذا كان التراجع يعتبر خيانة علنية لا تغتفر في نظر المجتمع آنذاك. تأملنا في التشبيه الزراعي وكيف أن الأرض التي تستهلك المطر لتنتج الشوك تحرق.
ثم التحول البلاغي العبقري.
صحيح، كيف انتقل الكاتب ببراعة من إثارة الخوف إلى تقديم الطمأنينة وصولا إلى تلك الصورة المجازية الخلابة، المرساة التي تلقى إلى الأعلى والمربوطة بالوعود الإلهية الثابتة.
رحلة متكاملة من الخوف إلى الرجاء.
قبل أن نختتم، للمستمعين هناك فكرة عميقة تستحق التأمل. النص كما ناقشنا بالتفصيل يركز بشدة على الآلية التي يجب أن تنتج بها التربة محصولا جيبا تقديرا للمطر الذي يرسله الله. ولكن لنتأمل قليلا خارج حدود ما قيل. ماذا لو شعرت هذه التربة في يوم من الأيام بأنها مستنزفة تماما، أو اكتشفت أن طبيعتها صخرية قاسية وأنها عاجزة من تلقاء نفسها عن إنتاج أي شيء سوى الشوك رغم استمرار المطر؟ هل تقع المسؤولية بالكامل على هذه التربة لتغيير تركيبتها الجيولوجية العميقة بجهدها الذاتي؟ أم قد يتساءل البعض عما إذا كان المزارع الأعظم يمتلك طريقة سرية وتدخلا خفيا لتحويل طبيعة هذه الأرض ذاتها من الداخل إلى الخارج قبل أن يحين وقت الحصاد النهائي؟
سؤال يترك الكثير للتفكير.
نشكر المتابعة المستمرة لهذه التحليلات المتعمقة من قبل كل من يتابعنا، ونأمل أن يستمر الفضول والبحث والاستمرار في طرح الأسئلة لاستكشاف ما وراء السطور. إلى اللقاء في رحلة قادمة.